الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا محمد رسول الله، ثم أما بعد، فأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. التحذير دائما من الشهرة، التحذير دائما من البحث عن حب الشهرة والرئاسة. قالها ابن الجوزي أحد العلماء الكبار: الغالب على الخامل السلامة. شوف هذه الجملة، لو استطعت أن تحللها وأن تفهم أبعادها ستستطيع أن تفهم لماذا يبحث الناس عن الكاميرات والأضواء. الغالب على الخامل السلامة. الخامل يعني اللي مش بيدور على الشهرة، اللي مش بيدور على التمادح والثناء والتصفيق والترند. الغالب عليه السلامة لأنه يتوخى الحق وينشده فيما يقوله للناس. وممكن يا جماعة الخير الشهرة تتحول إلى مرض، وهي تصنف في علم النفس على أنها مرض. لو جاوزت الحد الطبيعي أصبحت مرضا. اضطرابات الشخصية أو ما يسمى باضطرابات ثنائية القطب، يعني علماء النفس يعتبرون أن البحث عن الأضواء يمكن أن يصبح مرضا في حد لا يستطيع أن ينفصل عن الكاميرا، في حد لا يستطيع أن ينفصل عن السبوت والأضواء. هذا مرض نفسي. ليه مش قادرين نصدق أنه مرض نفسي يدخل ضمن اضطرابات الشخصية؟ بيقولوا عليه كده Personality Disorder، اضطرابات شخصية. أقول هذا الكلام لأن الدكتور سعد الدين الهلالي بدأ من مساحة العلم وانتهى إلى مساحة البحث المحموم عن الترند والشهرة. لو عايز مفتاح لفهم ما يدور، فهم ما يدور مداره على هذا الأمر. يا جماعة الخير، أنا أتكلم عن تجربة شخصية، لأننا بدأنا معا في قناة فضائية قبل سنوات بعيدة، قبل 13 سنة. كان عائدا من الكويت بأحلام كبيرة، كان لديه 100 مؤلف ومصنف، كان لديه 900 بحث منشور في دوريات محكمة. ما الذي حدث من 13 سنة؟ الكاميرات، الإغراء، الأضواء. ما ذئبان جائعان في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي. ما ذئبان جائعان في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. الشرف يعني الأضواء، يعني تسقيف الناس، يعني الترند، يعني الشير واللايك. لا يمكن أن يكون الفقه عرضة للشير واللايك. وأنا أحيي من هذا المنبر بيان الأزهر، أحيي بيان الأزهر في صياغته وفي منطلقاته وفي أفكاره وفي الجملة التي أنهى بها الجدل. الإسلام الخطاب الديني لا يجدد على الشاشات، هكذا قال الأزهر في بيانه الرائع. تجديد الخطاب الديني لا يكون على الشاشات. الشاشات يبقى دور على عرض درامي، على عرض مسرحي، دور على أشياء تستلفت النظر، لكن ابعد الفقه أرجوك، ابعد الحل والحرمة عن الشاشات ومنطق الشاشات. قالها إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، قالها وش ما صدق الله من أحب الشهرة. نجيبها لك خلاصة: ما صدق الله من أحب الشهرة. الدكتور سعد الهلالي من 13 سنة وهو يصعد السلم في البلاتوهات انحرفت به السفينة إلى البحث عن السبوت والأضواء، فبنلاقي له أشياء لا يمكن أن تحسب على الفتوى. هذا الرجل ناقشته شخصيا، وبعد 13 سنة التقينا في ندوة. كان مدار الندوة جملة تمثل لغما هيفجر الفقه كله، بيقول: أنت سيد في رأيك وأنا سيد في رأيي. طب سعادتك، وفين النصوص؟ فين النصوص بقى من أرائنا؟ أين المرجعية النصية التي سنعود إليها؟ هنمشيها كده: أنت سيد في رأيك وأنا سيد في رأيي. الأخ خالد المدخلي في قناة العربية عنده ولع بوضع فخاخ للدعاء، فيجيب الداعية من دول ويدحرج له لغما. وكان الدكتور سعد الهلالي أحد هؤلاء. قال له مش الفقه عاوز قراءات عصرية؟ قراءات عصرية سيادتك منضبطة بالنص، النص الذي فيه حل وحرمة. فبيقول له احنا لازم نعمل نقاش مجتمعي، خد بالك لان اول مرة تستخدم هذه التعبيرات، لازم نعمل نقاش مجتمعي على الفقه. قال له يعني ايه؟ قال له نعمل استفتاء، فوتنج، تصويت. الله، يعني انت عاوز تعمل تصويت على نصوص قطعية الدلالة؟ حضرتك تنتمي الى مدرسة الازهر، والشيوخ الكبار في الأزهر تحدثوا عن النصوص قطعية الدلالة، نصوص الميراث اللي حضرتك مليت بيها الرأي العام نقاشا وجدلا، نصوص قطعية الدلالة، والقرآن نفسه قالها لك فريضة من الله، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا مفروضا. يا راجل ده احنا بنسمي الميراث علم الفرائض، ده احنا بنسميه في الفقه علم الفرائض. ما اقدرش العب في التلت والنص والربع، لكن هو يقول لك لا احنا نعمل نقاش مجتمعي. اه والله نعمل نقاش مجتمعي على أنصبة التركة. طب القرآن يا سيدي حدد لك أنصبة صريحة محددة بنصوص قطعية الدلالة نعمل فيها ايه؟ فوتينج، نعمل تصويت، استفتاء شعبي. جميل قوي حكاية الاستفتاء الشعبي دي. طب ما نعمله على الصلاة، احنا بنرجع من الشغل بالليل تعبانين، فبدل ما العشاء تبقى 4 ركعات نعمل استفتاء ونخليها 2 ركعة ونخلص. طب احنا بنصحى الصبح بمنتهى النشاط، ليه الصبح يبقى 2 ركعة؟ ما نعمل استفتاء ونخليه 4، ونعوض 4 هنا ونخلي دي 2 هنا، ونقص ونلزق ونعمل مونتاج. هل هذا دين؟ ما الذي سيتبقى من الدين وفرضيته؟ لو انت عاوز تفهم ليه الدكتور سعد الهلالي عمل كده، ارجع الى هذه الجملة المنكرة العجيبة التي سمعتها بأذني ورددت عليه. كنا في ندوة في فعالية ورددت عليه وغضب، قال لي لازم تعتذر. اقول له اعتذر عن ايه؟ حضرتك اللي تعتذر، مفيش حاجة اسمها انت سيد في رأيك وانا سيد في رأيي. انت بتلغي التكست، بتلغي النص، بتلغي سقوف الحل والحرمة. كل واحد هيحط دين بنفسه، كل واحد سيخترع دينا عقليا بمحض مزاجه وهواه. المذيع يقول له طب والحجاب؟ يقول له تبعث على نيتها. هو ايه سعادتك؟ هي والفقه ماشي بالنيات؟ يعني انا اخلي الصلاة 4 ركعات بالنية مش بالاداء؟ مش بعدد الركعات؟ مش بالسجدات؟ انفجر غاضبا وقال لهم انا راجل عندي 100 مؤلف، وراجل ليه 900 بحث في دوريات محكمة، ما بننكرش، وقرينا كتابك عن الاستنساخ، قرينا كتابك عن البصمة الوراثية، قرينا كتابك عن الإسلام وإنسانية الدولة، ومتابعين فكرك من زمان، بس أنت تبحث عن الكاميرات والأضواء، أنت بتلغي النصوص قطعية الدلالة، وهذا أخطر ما يكون. المشكلة يا جماعة الخير أن الدكتور سعد الهلالي خضع لمرحلتين، مرحلة ما قبل الإعلام، ما قبل البلاتوهات، ما قبل الكاميرات، ومرحلة ما بعد الإعلام. يعني سيادتك لو رجعت له في البدايات لما تولى عمادة كلية الدراسات الإسلامية في أسوان أو في دمياط، ده مرحلة، ولما تولى رئاسة الفقه، قسم الفقه في الكويت، دي مرحلة، مرحلة علم، مرحلة بحث عن توخي الحق ونشدانه. لكن بعد كده اختلفت الأمور، مرحلة الكاميرات، مرحلة ركوب الترند، كل ما تنحسر عنه الأضواء يرجع لنا بشيء جديد، لأنه خلاص يا جماعة الخير الأضواء بقت إدمان. وأنا قلت لك ده جزء بيسمى في علم النفس ويصوبني علماء النفس، اسمه اضطراب ثنائي القطبية، اضطراب شخصية، كل ما يبعد عن الأضواء لازم يرجع لها. كلما تبعده عن الأضواء سيفكر أن يعود لها. يعني أنا يعني في الكلام ده منذ بضعة أشهر حاولت أن أنصح لما لقيته متبني نظرية أنت سيد في رأيك وأنا سيد في رأيي. قلت له بس في نصوص، في القرآن نصوص قطعية الدلالة، وفي السنة نصوص قطعية الدلالة. ابن كثير في تفسير آيات الميراث لما تعرض للآيات الثلاثة قال وهذه آيات تتعلق بالفرائض، وقال ابن عباس الفرائض التي فرضها الله في سقف فرضية. هنروح منه فين؟ فمش كل حاجة سيادتك نعملها استفتاء، واستفتاء من اللي يشارك فيه؟ الخراط والحداد، مين اللي يشارك في الاستفتاء حضرتك؟ هل هتشترك فيه مجامع، نخب، أكاديميون معنيون بالدراسات الإسلامية، ولا هتخليه على المشاع يخش في الاستفتاء الخراط والحداد وكل هذه مهن على العين والرأس؟ لكن من احترف غير فنه أتى بالعجائب، مش هيقدر يسد معاك في قضايا الحل والحرمة. وعشان كده ابن الجوزي رضي الله عنه وهو من العلماء الثقات المتحققين بالعلم الشرعي الصحيح قالها صراحة: الغالب على الخامل السلامة. لأن الخامل يعني خمول الذكر، مش بيدور انه يتشهر، مش بيدور ان الناس تسقف له، فالغالب عليه السلامة، مش هينحرف الانحرافات المؤسفة التعسة التي نراها. وهنا انا اكرر صدى لما قاله الأزهر في بيانه المحترم: تجديد الخطاب الديني لا يكون على الشاشات، لا، حضرتك تقعد على الترابيزة، على الطاولة، داخل مجمع، داخل محراب العلم، معك علماء ثقات متحققون بالعلم الشرعي الصحيح، ويبقى في مساحة مرنة في الفقه نتحرك فيها. لكن لما يكون في نص، لا اجتهاد مع النص قطع الدلالة، هنجتهد في ايه؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وخالاتها، سيادتك هتعمل استفتاء وتلغي الأمر النبوي؟ فهمنا بس هتلغي ايه اذا كانت هناك نصوص قطعية الدلالة، وفين السنة من حساباتك؟ انت ماسك الآيات عمال تتكلم فيها، واين السنة؟ ما السنة برضو فيها فرائض. طب المناسك نلغي عرفة؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، نعمل له ديليت ونعمل استفتاء ونقول وافق 80% على الغاء الوقوف بعرفة ونلغي؟ اي هراء هذا؟ انت كده بتتلعب بالفقه وكأنه كرة بلياردو نتقاذفها بالايدي. هذا كلام غير مسؤول ولا ينبغي ان يخرج على الناس. ده انت حتى لو وضعته في مؤلف وجب ان نسائل وان نفكك هذا المنطق. هذا ليس تجديدا، هذا تبديد، ونحن نفرق بين التجديد والتبديد. ده تبديد لن يبقى معه من معالم الفقه اي مساحة من الحل والحرمة. كل اللي يعوز يعمل حاجة يعملها. ده تشريع للفوضوية، تشريع للي بيسموه في علم السياسة الأناركية، الحس الفوضوي، كله هيدوس على بعضه، مش هيبقى فيه سقف تشريعي ولا إلزامي لأي شيء. الحقيقة لما رديت عليه في المسألة دي قلت له حضرتك لازم نفرق بين رأي حضرتك الشخصي وبين الفقه. الاجتهاد والاستنباط الفقهي مسألة، لأنها تعتمد على تأصيل نصوص من القرآن والسنة الصحيحة المتواترة، ورأي حضرتك الشخصي مسألة أخرى. رأي حضرتك الشخصي ما يحسبش على الفقه. حضرتك بتحب نوع معين من الأشربة، بتحب عصير الليمون أكتر من عصير الجزر، ده رأيك الشخصي، هذه ذائقة. لكن الفقه مسألة أخرى، لأن الفقه فيه نص، لابد أن تصدر عن نص، ولو في نص قطع الدلالة ما نستطيع أن نتجاوزه. طبعا غضب، كلام ما عجبوش، وقال لي أنا أطالبك بالاعتذار. قلت له لا حضرتك، أنا شايف في عينين الناس أنهم يقبلون ما أقول، وحضرتك اللي قلته دلوقتي اللي مطالب بالاعتذار. وقال حاجة غريبة وإحنا قاعدين، ده برضو من المسألة اللي بيسموها ولاد البلد افتكاسات. قال إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا كان بيني وبينه مترين، يعني أنا كنت قاعد مع الدكتور سعد وبيني وبينه مترين، يعني لا يمكن أن تخدعني أذني. قال إنه أصلح بين الأوس والخزرج بالديمقراطية، عمل لهم ديمقراطية. قلت له لا سعادتك ما تصلحتش كده، انت متصور ان الصراع الضخم الممتد المتجذر بين الاوس والخزرج اتحل بالديمقراطيه؟ لا، اتحل بحاجه اسمها صحيفه المدينه تحدد للناس الضابط القانوني، تحدد لهم المرجعيه. انت عاوز تلغي المرجعيه النصيه، ما يبقاش في نصوص. ادي المساله، هذا لا يمكن ان يكون تجديدا، هذا تبديد وليس بتجديد. لما سيادتك تلغي لي النص وتلغي لي انصبه التركه وتضحي لي بفرخه بدل الاضحيه، هذا تبديد وليس بتجديد. انت بتدور على الترند. تعالوا نشوف الفيديو الاول ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
اثارت الجدل في موضوع الميراث، طلبت خلالها بالمساواه بين الرجل والمراه بشكل مباشر، ما هو موقف سعد الهلالي، الدكتور سعد الهلالي من الميراث؟
سيد الفاضل، وظيفتي البيان كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله بالبيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن القرار قرار للناس، والوظيفة في البيانية هي وظيفة الأنبياء، ثم من يتولى من بعد الأنبياء من أهل العلم البيان والشرح والتذكير، ولكن القرار قرار شعبي وليس قراري ولا قرار أحد. إذن لست أنا المطالب، ولكن الشعب يطالب، الناس الذين يطالبون. هل من حق بعض الناس أن يطالب بذلك؟ أريد أن أبين فأقول ليس في القرآن الكريم ولا في الأحاديث النبوية الشريفة نهي عن ذلك، لا يوجد نهي قرآني ولا نهي نبوي ينهى عن التسوية بين الرجل وبين المرأة المتساويين في المراكز التي هي مركز القرابة، يعني الأخ مع أخته، البنت مع أخيها، البنت والابن. هذه هي المسألة فيما يتعلق بما يسمى المساواة أو قضية المساواة.
كما رأينا في الفيديو، الدكتور سعد الهلالي بيقول لا يوجد في القرآن نهي عن التسوية في الميراث بين الرجل والمرأة، لا يوجد نهي عن التسوية. أمر غريب جدا. هو سيادتك يعني بتلفها، يعني بدل ما تمسك ودنك من هنا بتلف وتمسكها من هنا؟ ما هو مش مسألة نهي ولا أمر، مسألة إن في قدامك أنصبة، أنصبة بأرقام رياضية واضحة، سدس يعني سدس، تلت يعني تلت، نهي إيه؟ ما هو معنى إنك تسوي مطلقا أنت تهدر النص. نجيبها لك ازاي؟ معنى ان تسوي مطلقا بين المرأة والرجل عند تساوي الدرجة بتعبيرك انت انك تهدر النص. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ثلاث ايات. قال ابن كثير هذه ايات الفرائض، الفرائض ليها معنى لغوي تاني. لما تقول لي نسوي أو نعمد إلى التسوية أنت تهدر النص وتلغي الفرضية، أنت بتخترع مساحة جديدة ليست قائمة في النص. ويا جماعة الخير، أعجب ما يقوله أنه يقول لك أنه سنة 37 تركيا لغت وسوت، مش دي عاصمة الخلافة؟ أنت إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ إيه اللي جاب القلعة جنب البحر؟ 37 الخلافة ملغية سنة 25 سعادتك. يعني ما ظهر بعد سنة 25 أتى تركيا علمانية متطرفة طاردت الإسلام حتى الحدود. هي دي فترة يقاس عليها أصلا؟ يعني بدل ما ترجع لنص تقول لي أصل تركيا عملت كده سنة 37 فنعمل زيها، هي تركيا هي التي تشرع، هي التي تضع النص، وجايب لي فترة 37 والأتاتوركية العلمانية اللادينية المتطرفة في ذروتها وقمتها، هي دي فترة استشهاد يا راجل. طب استشهد يعني بفترة محل استشهاد واعتبار، تقول لي تركيا عملت كده سنة 37 ما تعمل براحتها، لكن هذا ليس نصا يشرع لنا. وفي حد في الدنيا استشهد بأتاتورك؟ في حد في الدنيا يستشهد بالمظلة الأتاتوركية اللي طاردت زاهد الكوثري والعلماء النبلاء حتى الحدود ودبحتهم دبح؟ انت بتستشهد بايه؟ انت متصور انك بتخاطب فراغا؟ مش في اقسام تاريخ، في علماء متحققون بالعلم الشرعي الصحيح، في اقسام للفقه، في علم كامل اسمه علم استنباط وعلم فقه وعلم فرائض. انت متصور انك بتخاطب فضاء شاردا ليس فيه من يسمع لك او ينقحك او يسائلك؟ انا يعني سعيد بتصريحات الدكتور عباس شومان لما قال ان تصرفات الانسان في ماله مقيدة، لانه الدكتور سعد بيعمل حاجة تانية. طب نتحايل ان الراجل يكتب الورث لبناته قبل ما يموت. طب ده كده سيادتك بتلغي بقى المواريث خالص، اما يجي يقعدوا على الترابيزه مش هيلاقوا من التركه حاجه. ليه؟ لانه صاحب التركه تصرف في كل ما يملك وسابهم على فضل كريم. العلاقه الاسريه او العائليه دي ستنتهي في المحاكم، وستهدر نظام الأسرة وتبدد قيم العائلة. انت بتزرع أسفين داخل العائلة، بتزرع كراهية ستعيش لأجيال، وده اللي بيتلافاه المشرع من الأول. ما يبقاش في النفس أي شيء، ما يبقاش في نفس الأخ نحو شقيقه أي ضغائن أو إحن أو أحقاد، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله لما أراد الأب أن يهدي لابنه أو أن يهب لابنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أجميع ولدك أعطيت مثل ذلك؟ قال له لا. قال له لا تشهدني على جور، أي على ظلم، يتد الناس بالتساوي، يا ما تدخلنيش في المعاملة خالص، لا تشهدني على جور. فسيادتك بقى بتستخدم عقلية المحلل. طب عشان نتحايل يكتب الورث او العقار او التركة لبنته ويسيب بقية اخواتها منهم للطل، يسيب بقية اخواتها منهم للطل. فين النصوص؟ اين النصوص؟ اين الفرض؟ اين الايات الثلاث التي تضبط الانصبة؟ راحت فين من حساباتك؟ سقطت من الجراب؟ يا معاشر المسلمين، مش كل من ممكن من الكاميرات كان قادرا أن يجدد، مش كل من ممكن من البلاتوهات والاستوديوهات نعبد له طريقا لأن يملأ الأدمغة بالسم الزعاف. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. لسنا ضد من يفكر في أن يجدد، لأن الحياة قائمة على التجديد، ولأن النصوص أخبرتنا أنه يأتي على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. لكن الآليات، الوسائل، الأدوات، إجادة الأرضية التي تقف فوقها حلا وتحريما، وانت بتنتمي يا أخي لمدرسة الأزهر، هل شفت العباسي المهدي عمل كده؟ هل شفت حسون النواوي عمل كده؟ هل شفت عبد المجيد سليم عمل كده؟ هل شفت المراغي أو محمود شلتوت عمل كده؟ أنت تستن طريقا يحول الدين إلى محض عقل، يهدر النص، ما يبقاش في نص. وهنا أنا أحيي مجددا الأزهر على بيانه إنه هذا النمط من التفكير يصادم نصوصا محكمة قطعية كالمواريث والفرائض. وهنا أنا أحيي الأزهر على جملته لما قال له تجديد الخطاب لا يكون على الشاشات. أنت بتدور على الشاشة، تبحث عن اللقطة، تبحث عن ركوب الترند بحثا محموما. وهنا مش هلاقي خيرا مما قاله إبراهيم بن أدهم: ما صدق الله من أحب الشهرة، ما صدق الله من أحب الشهرة. وده اللي قاله حتى ابن تيمية في مجموع الفتاوى لما حذر من البحث عن الشرف. البحث عن الشرف يعني الشهرة الشخصية، مش الشرف يعني السمعة، مقصود بها الشهرة، ذيوع وطيران الذكر، أن يكون الإنسان ذائعا معروفا يشار إليه بالبنان. وده اللي خلانا نستهل الحلقة بقوله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف. والترند بيجيب الاثنين دول، بيجيب المال وبيجيب الشرف، حب الرئاسة، حب ذيوع الشهرة، حب الرياء، حب السمعة. لكن العالم الحق هو الذي يتعبد في محرابه ويضع فكرته بتؤدة ورصانة بعيدا عن السبوت والأضواء. عشان كده أنا بقول المفتاح لفهم المشهد لن يكون الفقه، لا، الأمور فقهيا واضحة. المفتاح لفهم المشهد هو السيكولوجي، علم النفس، لاضطراب ثنائي القطب، اضطراب الشهرة الذي يصنف لدى علماء النفس على أنه اضطراب ثنائي القطب. كل ما تبعده عن الكاميرا هيئات البضافر وأنيابه ليعود للكاميرا بأي ثمن، حتى لو أهدر سياقات الحل والحرمة، المهم يفضل قدام الكاميرا لأنها تحولت إلى إدمان، كأنها مادة مخدرة تعاقر وتنسي الإنسان عقله وتذهبه عن رؤيته، خلاص بقت إدمان. إحنا معنا على الهاتف أحد رموز الأزهر التي نعتز بها، الأستاذ الدكتور منصور مندور. دكتورنا الغالي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته معالي الدكتور حسام.
بارك الله فيكم ونفع بكم كالعادة. كلما الدكتور سعد الهلالي يشعر أن الأضواء بعدت يعود مرة أخرى ويعود بمغامرة جديدة، والمغامرة التي عاد بها مغامرة الميراث والتركة. نسوي المرأة بالرجل ونعمل فوتينج ونعمل استفتاء وندخل الشعب. وقال حاجة غريبة يا دكتور، ياريت تعقب عليها. المقصود بيقول الأمر الشعب. أول مرة يعني أنا أرينا فقه حنبلي وحنفي وظاهري، عمر ما حد فسر أولي الأمر. أول مرة حد يفسر لنا أولي الأمر بأنه الشعب. يبقى لما يكون في شيء غمض علينا في الفقه نعود إلى الشعب باستفتاء. تعقيبك.
بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أنا أبدأ من حيث انتهيت، فحب الشهرة لا ينجو منها إلا من أخلص عمله لله تعالى.
نعم.
وعلم الله عز وجل أن الله مطلع عليه وأنه محاسب على الخطرات واللفتات والنظرات. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن، على رأسها إخلاص العمل لله تعالى.
نعم.
فمن أخلص أعماله لله ونصحت الله ولزم الجماعه، جماعه المسلمين يعني بالائتلاف وعدم الاختلاف، ده يعني صار قلبه صافيا نقيا، صار لله وليا. اما بقى من امتلا قلبه بحب الدنيا وحب الشهره وكل آفة وشر، فده يعني ما عندوش مانع ينطلق في كل مع كل بوق في كل قناه من القنوات ينشر افكاره التي يقصد منها لفت الانتباه ولفت الانظار. يعني ليس الامر لله، لو كان لله عز وجل لجلس مع نفسه وشاور العلماء. وهقول لك على حاجتين. الحاجه الاولى، ايه المنهج القراني في الاختلاف؟ ربنا قال في القران في ايتين، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وفي الايه الثانيه، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الله ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. طب يعني ان النهارده عندك منهج قراني، بيقول لك لو انت عندك فكره، عندك راي، عندك قضيه ما، اعرضها على اهل العلم، اعرضها على اهل الفكر، على اهل الراي، لكن اطلع مع اعلامي لا يقصد الا الشهره ولا يقصد الا محاربه الدين، فدي هي دي بقى المصيبه الكبرى. ايه هي؟ ودي الامر الثاني. هتلاحظ حضرتك ان دايما اصحاب الشبهات واصحاب المروض القلوب المريضه واصحاب الاهواء لا يتحاورون مع احد من العلماء. هو يريد ان يحاور نفسه او يحاور جاهل يتلقى منه بدون تعقيب. فالنهارده
هنا دكتور بقى يعني بسال حضرتك، لو ان عالما ثبتا او ثقه طرح امرا على الطاوله فبين له العلماء المماثلون له في العلم خطأه أو عواره في الفهم، ماذا يجب عليه أن يصنع؟ هل يتشبث بعناده أم يرجع خطوة إلى الوراء ويسلم بأن الحق لم يكن في جانبه؟ ليه الناس دي لما بنوضح لها بتنسحب؟
شيء طبيعي، لأنه صاحب هوى، ومن أضل ممن اتخذ إلهه هواه. فأنت النهاردة مش عايز حد حتى يحورك. يعني انت لاحظ حضرتك القنوات اللي دايما بتثير شبهات، ايه الهدف؟ الهدف هو قصد المشاهده الكبيره، ركوب الترند، القيل وقال.
طب عفوا يا دكتور، هنا احنا دايما بنطبطب على الراي العام، مش وجب من حضرتك ومني ومن كل المعنيين بالمساله ان احنا نقول للناس ان احنا اللي بنحول القشور الصادقه الى نجوم؟ مش احنا اللي بنعمل ده بالشير؟ مش احنا اللي بنعمل ده باللايك؟ مش احنا اللي بنديهم اوزان نسبية ليست لهم؟ مش وجب الان ان نخاطب الناس لما عالم بيعمل كده او شخص محسوب على الفكر يعمل كده اعمل له انفولو، ما تبصش في صفحته، ما تعملوش شير ولايك؟ مش مفروض ان احنا نخاطب الرأي العام انه ما ينجمش الناس دي؟ كفى تنجيما لهم.
يا سيد الفاضل، هو لما قرأ آيات الميراث، ودعنا نقف وقفة علمية كده، علمية لغوية فرعية. الآيات بدأت بقوله تعالى إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم. وانتهت بإيه؟ وصية، عفوا،
فريضة من الله.
إن الله كان عليما حكيما. والآية الثانية، والله عليم حليم. والآية الثالثة، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. اخر ايه، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. تاب كل ده ووقف عند اصله حرف اللام، اللام للملكيه. صحيح الميراث واجب، لكنه فرض من الله، لان ربنا قال ايه؟ فريضه من الله.
وقال في اول الايات الثلاثه، وحضرتك يعني العارف لا يعرف، قال نصيبا مفروضا، ملهاش معنى ثاني ولا تاويل.
بالضبط صحيح. وآخر آية برضو في سورة النساء برضو أن يبين الله لكم أن تضلوا حتى لا تضلوا. إذن أنا أسيب كل الكلام ده وأقف عند إلام أفعلام الملكية ولا لام الوجوب ولا لام الحقوق ولا يبقى الكلام ده.
دكتورنا الغالي الدكتور سعد الهلالي في 2012 دحرج للساحة كتاب في منتهى الخطورة اسمه الإسلام وإنسانية الدولة، لأنه بدأ سكة الاجتهادات اللي من هذا النمط، قال إنه لابد أن نفهم النص بآليات إنسانية، لابد أن نفهم النص بآليات إنسانية. الجملة دي خطيرة لأنه بنى عليها ما جاء بعد ذلك، آليات إنسانية بقى لا تعترف بحدود ولا تفرض فرائض ولا تحترم حلا ولا تحريما، ولغاية ما وصل لنا للقاعدة وأنا سمعتها منه بودني قبل أشهر في ندوة جمعتنا، قال أنت سيد في رأيك وأنا سيد في رأيي. أنا عاوز حضرتك تعقب لي عن النظرية الخطيرة دي.
بص يا سيد،
في هنا حضرتك طرحت قضية خطيرة جدا 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 دي براحتك، لأن أنا بتكلم فيها كتير، وأنا بدعو من منبر بتاعك إنك توضح للناس موضوع الإنسانية والإسلامية.
نعم.
يعني لما أقول لك مثلا أنا عندي قيم إنسانية وعندي في نفس التوقيت قيم إسلامية أو شرعية أيا كان،
طيب
القيم الإنسانية دي قائمة على إيه؟
قائمة على الهوى، على الهوى.
نعم. يعني أنا اللي أنا شايفه بعمله.
ليه؟
لأن أنا كإنسان بتكلم من المنطق ده، من منطق الإنسانية اللي أنا حاسس فيه، بلا ضوابط، بلا حدود، بلا أصول، بلا قواعد، بلا أحكام. المهم إن أنا شايف كذا، دي نقطة. النقطة الثانية، نيجي بقى كلمة إنسان في القرآن الكريم، لو حبيت تتبع كلمة إنسان هتلاقي كلمة إنسان وردت في القرآن الكريم في معرض الذنب. بمعنى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إن الإنسان لربه لكنود. فكلمة إنسانية الهدف منها يا دكتور حسام أن أنا أخرج الناس من القيم الإسلامية إلى الأفكار الإنسانية التي تحل وتحرم وفق هواها ووفق رؤيتها بلا ضابط ولا رابط. يعني على سبيل المثال، إذا اتفقت إثنان على الزواج المثلي أو اللي هو الشواذ شذوذ يعني،
نعم،
هل دي قيم إنسانية ولا قيم إسلامية؟
نعم.
دي واحدة. اثنين، لو واحد مع واحدة استباحوا الزنا بينهم وبين بعض ما حدش ليه حاجة عندهم، دي هنسميها قيم إنسانية ولا قيم إسلامية؟
نعم.
واحد بيعمل شغل ودفع رشوة وقتل حق الآخرين مع صاحب العمل، ده نسميها قيم إنسانية ولا قيم إسلامية؟
دكتورنا الغالي، هل يسعى الدكتور سعد الهلالي بهذا المسار العجيب والشاذ والناتئ عما اتفقت عليه وأطبقت كلمة الفقهاء، هل يسعى إلى تفريغ تدين شخصي لا صلة له بالنص؟
يا سيدي، هو لا يعمل هذا، هو ينفذ أجندة، هو ينفذ أجندة وخدها من المجلس البابوي، وهو عضو فيه ضمن 16 أو 15 واحد كلهم من أهل الجماعة الكاثوليك أو الأرثوذكس، ما مش متذكر، هو عضو معاهم. ومن هذا المنطلق هو يعني يريد أن يعني يفرض الأجندة التي تعلمها والأفكار التي حصل عليها. ونحن نعلم جميعا أن اللي بيشكك في الدين واحد من ثلاثة، إما أنه جاهل، وإما أنه مأجور، وإما أنه هو عدو للإسلام والمسلمين. أعداء الإسلام والمسلمين لم ينجحوا في هذا الأمر، فبدأوا يستخدموا مين؟ يستخدموا مسلمين نفوسهم ضعيفة، محبين للمال، محبين للسلطة، محبين للجاه،
فيبتدي يوعظ بيه ويرمي له الافكار دي والانسانيه والكلام الحلو والجميل ده. الهدف منه في النهايه ايه؟ ان هو يضرب الشريعه الاسلاميه من خلال ابنائها من خلال رجالها. وهذا يعني امر بعيد، لانه عندما يعني يخرج عن الحدود او النصوص او القواعد سيجد من يردعه ويرده على عقبيه باذن الله هو وامثاله الكثر. يعني لما يطلع لك واحد يقول لك ما اعرفش مين مجدد الدين ويذكر اسم واحد من الكنيسه، او يرجع يطلع لك واحد يقول لك اصل انا واخد ما دراسات ما اعرفش فين في لندن وهو ما يعرفش يقرا القران، هتلاقيهم كتير. اللي الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منهم وقال لما قال له صفهم لنا يا رسول الله قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. هم دول.
طب عفوا يا دكتور، حضرتك درست عليه الصلاة والسلام
بأمثال هؤلاء.
دكتورنا الغالي، حضرتك درست فقه المتون والحواشي الذي درسناه، ومرنا على المذاهب شافعي وحنبلي وحنفي وظاهري إلى آخره، وما بين من المحلى للمغني إلى في حاجة اسمها يتحدد الفقه بقرار شعبي؟ يعني عمرنا شفنا ده، انه لما يبقى في مسألة غامضة او شائكة نرجع للشعب في الفقه حلا وتحريما؟ عمرنا سمعنا، يعني شفنا العباس المهدي ولا عبد المجيد سليم ولا محمود شلتوت ولا المراغي ولا عبد الله دراز ولا اي عالم ثبت او ثقة من مدرسة الازهر، عمر ما حد قال ان الفقه يتحدد بقرار شعبي نرجع للناس ونعمل فوتينج واستفتاء.
يا سيد الفاضل، المنهج واضح في القرآن، واذا جاءهم امر من الامن او خوف اذاعوا به. ده من صفات المنافقين. ربنا بيقول لو ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والراجل لما كان اصيب في احدى المعارك وقال لأصحابه يا جماعة يعني لو حد يعرفني رقطة في التيمم، قالوا له لا. فرام الرجل ارتسل فمات. فلما سئل النبي عن ذلك قال قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. احنا النهاردة مين المفروض يسأل؟ انت تسأل اهل العلم اهل التخصص اهل الفقه، وكل واحد في مشروعه او في عمله او في تخصصه هو اهل ذكر ليه.
طب هنا ناحيه بقى ناحيه فقهيه واخلاقيه ونفسيه عشان يعني نذيل الاطلال على المشهد.
نعم.
حضرتك مش ملاحظ انه من 15 سنه منذ ظهور الدكتور سعد الهلالي في المشهد الاعلامي عمره ما تراجع؟
ويتراجع ليه؟ لانه صاحب اجنده، صاحب هدف، له منهج معين مخالف لكل العلماء. يا اخي الرجل اللي كان عايز يتشهر وعايز يتعرف لما قام تبول في بئر زمزم، فقال يعني الناس المسلمين مذكور ضربوه ودوه للوالي، انت عملت ايه كده؟ قال اردت ان يذكرني الناس ولو باللعن.
تمام،
ولو باللعن.
طب دكتورنا الغالي، انا هدي لحضرتك مشهدين ولك تعقيب اخير.
طبعا.
المشهد الاول رواه ابن حجر في تهذيب التهذيب، لما العباس العنبري اطلق حكما في قضية من الاقضية فوضح له عبد الرحمن ابن مهدي خطأ حكمه، فقال نعم. عبارته الشهيرة اذا ارجع وانا صاغر لان اكون ذنبا في الحق افضل وخير من أن أكون رأسا في الباطل. ده عالم نبت في حاضنة القرآن والسنة. ده المشهد رقم واحد. المشهد رقم اثنين، منذ بضعة أشهر كنا في ندوة، وكان يعني أنا لم أعقب، سبت الدكتور سعد الهلالي يقول المحاضرة بتاعته، دخلت في ساعة ونص تقريبا، ولما بدأت أعقب طبعا هو طرح نظريته الشهيرة أنت سيد في رأيك وأنا سيد في رأيي إلى آخره، لما وضحت له انسحب مغاضبا.
نعم.
ما الفارق بين المشهدين؟
هناك من يبتغي برأيه وجه الله، فهذا إذا ذكر بالحق عاد إليه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله عز وجل يحب هذا المنهج، مش هدفه هو ينتصر على خصمه وإنما هدفه أن يكون الحق ظاهرا سواء على لسانه أو على لسان صفه. أما المشهد الثاني عندما تجد أهل الباطل يتحدثون في أمر ما فلا يحبون من يراجعهم أو يردهم أو يوضح لهم. ومن ثم أنا ذكرت لحضرتك مشهد من شوية، ليه الجماعة أصحاب الشبهات والنفوس المريضة ما بيحبوش يطلعوا في الإعلام مع طرف آخر؟
صحيح،
يبقى فيه مواجهة وفيه هات وخد وفيه تذكير.
هو نفس هو مدرسة الأستاذ إبراهيم عيسى، نرفض المناظرة، نرفض المناظرة. نفس مدرسة يوسف زيدان، نرفض المناظرة. نفس المدرسة مدرسة التكوين، نرفض المناظرة. هم لا يريدون صوتا آخر، كل صوله عرض منفرد،
لأنه لو حد ظهر معاك هيتشفوا وهيحربوا ويحريه قدام الناس.
تمام.
طب فهو يريد أن يصب عليك الشر صب. واسمع بس وما تجادلش. وبعدين أنا النهاردة اللي بيسمعني كم مليون واحد، لو طلع منهم بس 1000 واحد أو حتى 100 واحد واستجابوا بجهلهم وضعف علمهم وقلة حجتهم فهذا يكفيهم.
طيب أنا يعني أزيدك حضرتك أستاذنا الغالي، أزيدك في القصيدة بيتا في شخصية الدكتور سعد بعد أن عقبت على محاضرتي تعقيبا لم يستغرق 10 دقائق، طالبني بالاعتذار، بالاعتذار له شخصيا. يعني هو نحن لم نطالبه بالاعتذار أن يحول الأضحية إلى دجاجة أو فرخة أو كتكوت حاجة بهذا المعنى، ولم نطالبه بالاعتذار لما قال أنه الراقصة تخرج من الحانة أو البار وتعود فتموت في الطريق فتصبح شهيدة، لكن هو يطالبنا بالاعتذار عندما نوضح ونبين. يعني إيه سيكولوجية بقى الشخصية دي؟
سيكولوجية وقحة، سيكولوجية لا تعرف إلا معنى الاستبداد والرأي الواحد. هو يقول مثلا أنا مش عايز أوصياء على الشعب. طب ما أنت عامل وصي عليهم أهو، ما أنت عملت حرب على الفساد وتحرب وتنفش في الرماد وتريد أن تثير غضب الناس وتؤلب الناس على الشريعة.
نعم.
يعني موضوع الحجاب يا دكتور، الراجل بيسأله بيقول له بنتك ماشية في شعرها، بيقول هي حرة.
لا ده قال جملة غريبة جدا يا دكتور، ده الجملة دي تتعمل فيها 3 حالات، قال تبعث على نيتها. أول الله. مرة أشوف حد يتكلم عن اختراق الأوامر والمناهي فيتقال يبعث على نيته. هي المسألة نية بس ولا نية وعمل؟ عمل بنشوفه بعينينا.
والله يا دكتور
يعني كده من تفتع الليل المظلم أحب أختم مع حضرتك بحديث صغير كده.
تفضل.
لما رسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد مع الصحابة
عليه الصلاة والسلام
وقال لهم كيف بكم إذا طغى نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم؟ قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم وأشد من ذلك سيكون. قال وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم وأشد من ذلك سيكون. كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال نعم وأشد من ذلك سيكون. قال وما أشد من ذلك يا رسول الله؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟
بارك الله
وهذا فيك. هو الحادث.
بارك الله فيك أستاذنا الغالي على هذا التوضيح والمكاشفة التي لا يعوزها الجرأة في الحق، جزاكم الله خيرا ونفع بكم.
تحياتي يا دكتور حسام، ربنا يطمن عليك.
تذييل أخير، الدكتور سعد الهلالي تكلم في الفيديو عن الحجاب وقال إن الحجاب ليس في كتب الفقه ما يعتبره فرضا، لكن الحجاب يرد ذكره في شروط صحة الصلاة. شوفوا بقى الأكروبات داخل سيرج من اللغة أو سرك من المعجم أو سرك من الفقه. بيقول إنه ده يرد في سياق الكلام عن شروط صحة الصلاة. طب وفرضيته إيه حضرتك؟ ويدنين عليهن من جلابيبهن، أخبرها إيه عند حضرتك؟ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أخبرها إيه عند حضرتك؟ قال لك تبعث على نيتها. هل ده يغلق الباب؟ إحنا أمام مدرسة منفلتة تبحث بحثا محموما عن الأضواء. أنا أحيي الأزهر على بيانه في تذييل الحلقة لما قال جملة تدرس، قال تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات. تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات، لأنه دي بتضرب في مقتل هذه المدرسة التي تبحث عن الترند. أطالب الرأي العام بالتنشيط بالأكتيفيتينج عندما تجد إنسانا يباشر هذا التخريب المتعمد في العقيدة والفقه والفكر وغسل الأدمغة. لازم أنفولو، لازم ندير ظهورنا لهؤلاء، لازم نميت مغامرتهم في المهد. بيدك ريموت، بيدك أن تنفي الشير وتنفي اللايك وأن تدير ظهرك لهذا الهراء حتى يموت منحسرا في الظل. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.